ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 23 من شهر 11 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تواصل الاشتباكات يوم الجمعة في الفاشر بين قوات الدعم السريع من جهة وقوات الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معها من جهة أخرى. النازحون إلى ولاية القضارف يعانون من أوضاع صحية وإنسانية مزرية للغاية، وانتشار الإسهالات المائية الحادة في الولاية خاصة في معسكرات النزوح. نزوح قرى بأكملها من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم بسبب هجمات لقوات الدعم السريع على المنطقة. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفاد مواطنون من الفاجر راديو دبنجا بتواصل الاشتباكات المتقطعة بين قوات الدعم السريع من جهة وقوات الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معها من جهة أخرى يوم الجمعة في المحور الشرقي من المدينة بالقرب من سوق الفاجر. وقال مواطن لراديو دبنجا أنهم يسمعون صوت الاشتباكات في تلك المنطقة، وتابع قائلا أن الفاشر شهدت كذلك قصفا مدفعيا في أحياء الدرجة الأولى بالقرب من المستشفى السعودي، وأضاف أن بقية أحياء الفاشر شهدت هدوء نسبي صباح يوم الجمعة، خاصة الأحياء الشمالية والجنوبية. وأضاف لراديو دبنجا:
لكن نحن في أحيانا الشمالية والأحياء الجنوبية الحمد لله، بس شفت المحور بتاع السوق المحور الشرقي قصاد سوق الفاشر ياهو ده بس اشتباكات، أما تدوينهم ده ياهو بمشي بس أمشي درجة أولى السعودي.
أكد مواطنون لراديو دبنجا أن عدم توفر مواد الإيواء أدى إلى استمرار إقامة النازحين في المدارس وبالتالي تعطيل الدراسة. وأشار مواطنون إلى دعوات ومناشدات وجهت للمنظمات الإنسانية لتوفير مواد الإيواء من مشمعات وأغطية وغيرها ونقل النازحين إلى معسكرات مخصصة لهم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا أن الإسهالات المائية الحادة في زيادة مستمرة يوما بعد آخر في مدينة القضارف، وأشارت إلى تأثر معسكرات النازحين بشكل خاص بزيادة حالات الإسهالات المائية، مضيفة أن الأدوى انتقلت إلى بعض الأحياء والقرى خاصة القرية 11 بمنطقة الفاو في ولاية القضارف. وعلى صعيد متصل، أكدت عاملة في المجال الطبي أن مستشفى الفاو استقبل يوم الخميس 82 حالة جديدة إلى مركز العزل بمستشفى الفاو، وأضافت أن يوم الخميس شهد كذلك 5 حالة وفاة بسبب الإسهالات المائية الحادة، إضافة إلى حجز 141 حالة في المستشفى. وأشارت إلى أن معظم الحالات واردة من المعسكرات وبعض غرى الجزيرة، وتابعت قائلة أن معسكرات الإيواء في حريرة والبوادرة في حاجة عاجلة إلى عيادات لمتابعة حالات الإسهالات المائية. وأشارت إلى أن بعض المنظمات مثل اليونيسف وأطباء بلا حدود بذلت جهودا كبيرة في محاولة احتواء الإسهالات المائية، لكن تلك الجهود لا تزال قاصرة أمام تفشي المرض. وأوضحت أن العامل الرئيسي لتفشي الإسهالات المائية هو عدم توفر الصرف الصحي في معسكرات النازحين. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أما الموقف الصحي مستشفى الفاو، دخول يوم أمس 82 حالة، وفيات 5 وفيات، حجز بالعنبر 141 حالة، خروج 92 حالة. معظم الحالات واردة من المعسكرات وبعض غرى الجزيرة.
وعلى صعيد متصل، أفاد مواطنون من القضارف أن النازحين لا يزالون يقيمون داخل المدينة تحت ظلال الأشجار. وأشار مواطن من القضارف أن أولئك النازحين يعانون من عدم توفر الغذاء والمأوى ويعيشون في أوضاع إنسانية مزرية للغاية، وأضاف أن بعض المنظمات اتصلت بهؤلاء النازحين المقيمين في الشوارع لكنها لم تقدم لهم خدمات ملموسة حتى الآن. أكد مواطنون من منطقة شرق النيل في ولاية الخرطوم أن أهالي غورة كاملة نزحوا بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع. وقال مواطن لراديو دبنجا أن قرى أبرك وسيال الفكسعت ووت أبو صالح وغيرها قد نزحوا من المنطقة شمالا باتجاه ولاية نهر النيل. وأكد أنه وصل إلى مدينة شندي مع الكثيرين من النازحين من منطقة شرق النيل. وأضاف أن قوات الدعم السريع هاجمت المنطقة ونهب عناصرها سيارات المواطنين ومارسوا أعمال السلب والسرقة. وتابع قائلا أنهم نزحوا من المنطقة قبل وصول قوات الجيش، لكنهم علموا بعد ذلك بوصول القوات المسلحة إلى منطقة وات أبو صالح. وعن ظروف معيشتهم الحالية في شندي قال أن غالبية النازحين لهم معارف وأقرباء في شندي، حيث أقامت كل أسرة أو مجموعة في ضيافة أسرة أخرى. وأضاف لراديو دبنجا
والله غرية قاملة نزحة غورة كمان ما نزحة غورة من سترة شرق النيل وسيارة الفكي سعاد وضبوا صالح طلعوا يقلعوا في العربات ونهبوا السلب والضرب وقتلوا
هذا. ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على رد فوري من قوات الدعم السريع تعليقا على هذه الاتهامات. أكد المركز الوطني الليبي للإرصاد الجوية توقعات بانخفاض كبير في درجات الحرارة في الجنوب الليبي خلال الأيام المقبلة، مما ينذر بأزمة إنسانية تلح في الأفق، حيث يقيم عدد كبير من اللاجئين السودانيين في ظروف صعبة في المنطقة. وأكد الناشط في المجال الإنساني عبد الله خليل لراديو دبنجا أن مجموعة كبيرة من الأسر بينهم أطفال ومسنون يفترشون الأرض في محطات المواصلات السفرية في ظل ظروف طبيعية قاسية لا ترحم. وناشط عبد الله المنظمات الإنسانية والمسؤولين السودانيين العاملين في السفارة والقنصليات بليبيا، ناشدهم الإسراع في تقديم المساعدات اللازمة لهذه الأسر والعمل على تحسين أوضاعهم لمواجهة فصل الشتاء. وأضاف لراديو دبنجا
وبالفعل الآن الأجواء بدت يعني كانت أجواء شبه خريفية وأصبحت يعني خلاص شتوية، خاصة مناطق الجنوب سبحة والقطرون والأرانب، يمكن دي المناطق اللي تلقى فيها عدد كبير من اللاجئين السودانيين. وصراحة يعني الناس يعني اللاجئين بيعانوا يعني معاناة كبيرة جدا.
من جهته رسم حسين الفاتح وهو مواطن سوداني بالكفرة صورة مأساوية لما تعيشه آلاف الأسر الوافدة حديثا إلى المدينة. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أنهم يقيمون تحت ظلال الأشجار أو في عرائش بسيطة مصنوعة من جريد النخل ويعجزون عن الحصول على لقمة العيش أو المأوى. وناشد الفاتح الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لتوفير الملابس الشتوية والأغطية والبطاطين لتلك الأسر للتخفيف من معاناتهم أمام موجة البرد المرتقبة. جدد كيانات أهلية بغرية التكينة بولاية الجزيرة اتفاقا سابقا مع قوات الدعم السريع نص على أن يمارس أهل التكينة أنشطتهم الطبيعية على لا يعترضوا الشارع العام ولا يعتدوا على مركبات الدعم السريع وأفرادها. وبالمقابل تعمل الشرطة العسكرية للدعم السريع على حسم المتفلتين والشفشافة، وذلك عبر ارتكازات الدعم السريع على طريق الأسفلت. ووقع أن أهالي التكين المواطن عبد الملك مصطفى حسين مفوضا من الكيانات الأهلية والقبلية، بينما وقع من الطرف الآخر عدد من القيادات بمنطقة الكاملين والمسيت على رأسهم السميح من الشرطة العسكرية للدعم السريع. وقال المتحدث الرسمي باسم التجمع المدني بالتكينة شلبي الهادي قال لراديو دبنجا أنهم تفاجأوا خلال الأيام الماضية بمجموعات متفلتة تهجم عليهم، وأعرب عن عمله في أن لا تكون لتلك المجموعات علاقة بقوات الدعم السريع وأن تكون قيادة الدعم السريع قادرة على ضبط عضويتها وأن يعملوا معها سويا للقضاء على تلك المجموعات. وتابع قائلا أنه لم يكن أمامهم إلا الدفاع عن أنفسهم وعن أعراضهم وممتلكاتهم، واعتبر ذلك أمرا مشروعا. وأضاف أنهم تمكنوا من صد ذلك العدوان. ولفت كذلك إلى أنهم وقعوا مع الدعم السريع اتفاقا في شهر 5 الماضي، وأن هذا الاتفاق الأخير هو تجديد لما اتفق عليه في ذلك الاتفاق الأول. تنطلق صباح السبت بمدينة جنيف السويسرية اجتماعات المائدة المستديرة الثالثة التي تضم قوى سودانية مختلفة ومتباينة في رؤاها لحل الأزمة السودانية بتنظيم ورعاية منظمة برو ميديشن. وأكد المتحدث باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم والقيادي بقوى الحرية والتغيير شريف محمد عثمان لراديو دبنجا، أكد حضورهم ومشاركتهم في اجتماعات المائدة المستديرة التي تضم أطرافا أخرى من القوى السياسية والمدنية. ونقل راديو دبنجا عن مصدر خاص يوم الخميس أن أهم وأبرز القوى التي وجهت لها الدعوة لحضور اللقاء هي تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم والكتلة الديمقراطية وعدد من الحركات المسلحة، وأن الاجتماع هو الثالث من نوعه، غير أن المنظمة اشترطت التقدم على مداولاته لإنجاح الاجتماعات. وقال القيادي بالتحالف السياسي والمدني عثمان محمد عثمان أنهم بالفعل تلقوا دعوة رسمية من منظمة برو ميديشن، مشير إلى أنها الورشة الثالثة من نوعها من ذات المنظمة، كما قدمت دعوات أخرى مماثلة لشخصيات مختارة من قادة القوى السياسية والمدنية لاستكمال مناقشات سابقة. وأوضح أنهم ذاهبون لهذه الاجتماعات بعقل مفتوح وإرادة سياسية حقيقية للوصول لتفاهمات سياسية معنية في المقام الأول بوقف هذه المعاناة والكارثة الإنسانية التي يعيشها السودانيون منذ اندلاع الحرب. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن واحدا من كل 6 مرضى مصابين خلال الحرب ممن عولجوا منذ يناير الماضي في مستشفى بشائر التعليم جنوب الخرطوم هم أطفال تقل أعمارهم عن 15 عام. وأشارت المنظمة التي تدعم تشغيل مستشفى بشائر جنوب الخرطوم في تقرير حصل عليه راديو دبنجا، أشارت أن العديد من هؤلاء الأطفال عانوا من طلقات نارية وانفجارات وشظايا. علاوة على ذلك، يشعر الأطباء بالقلق عند ارتفاع عدد الأطفال الذين يصلون إلى المستشفى وهم يعانون من سوء التغذية الحاد. وذكرت أن نقص الإمدادات اللازمة لعلاج هؤلاء الأطفال يزيد الوضع تعقيدا، على الرغم من أن الأطراف المتحاربة لديها السلطة للسماح للإمدادات بالوصول إلى المستشفيات. وأوضح أن فرق أطباء بلا حدود التي تعمل جنبا إلى جنب مع موظفي مستشفى بشائر التعليمي عالجت أكثر من 4214 مريض من إصابات ناجمة عن العنف، بما في ذلك طلقات نارية وانفجارات قنابل. وأضافت أن 16% من هؤلاء كانوا من الأطفال دون سن 15 سنة. وأوضح التقرير أن المستشفى عالجت 314 طفلا من جروح ناجمة عن طلقات نارية وانفجارات حتى الآن. يذكر أن مستشفى بشائر التعليمي واحدة من المستشفيات القليلة التي لا تزال عاملة في جنوب الخرطوم، حيث يقدم الرعاية الطارئة والجراحة وخدمات الأمومة. الخبر الأخير في النشرة: يسعى نواب في الكونغرس الأمريكي لوقف بيع الأسلحة الأمريكية للإمارات استنادا لمخاوف بشأن السودان. وقالت وكالة رويترز للأنباء أن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس فان هولين قدم مشروع قرار لوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات إلى حين تشهد الولايات المتحدة بأن الإمارات لا تسلح قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، وذلك حسب نسخة مبكرة من مشروع قراره. وقدم فان هولين مشروع قرار مشترك في هذا الشأن إلى مجلس الشيوخ، بينما قدمت زميلته الديمقراطية سارة جاكوبس مشروع قرار مماثل إلى مجلس النواب. ويرى مراقبون أن من غير المرجح أن تلقى هذه المشاريع المقدمة دعما كبيرا في الكونغرس الأمريكي، وذلك لأن الولايات المتحدة تعتبر الإمارات شريكا وحليفا هاما في منطقة الشرق الأوسط. ونقلت وكالة رويترز عن فان هولين قوله أن الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي بينما تدعم الإمارات وتؤجج الكارثة الإنسانية في السودان. ودعا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إلى استخدام نفوذ الولايات المتحدة في العالم لمحاولة التوصل إلى حل للصراع في السودان بصورة سلمية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري لسنة 2024، راديو دبنجا حييكم في الفترة الصباحية على موجتين جديدات من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 8 مساء على الموجة 19 بزبزب مقدارها 11550، والموجة 16 بزبزب مقدارها 17555، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11640.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ والخبير القانوني صالح محمود المحامي، ورئيس هيئة محامي دارفور، وذلك لتناول قضية مهمة وهي زيارة 5 من المبعوثين الدوليين إلى السودان في أسبوع واحد، وذلك بعد فشل مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي. وفي البداية بنقول مرحب بك يا أستاذ في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ عبد الله.
في زيارة 5 مبعوثين خلال أسبوع واحد بعد فشل المشروع البريطاني في مجلس الأمن نتيجة للفيتو الروسي، والزيارات دي كانت المبعوث الأمريكي، الألماني، النرويجي، السويسري، الياباني. قرايتك شنو لزيارات المبعوثين ديل، وهل في خيارات بديلة ممكن المجتمع الدولي الآن يعمل عليها بعد فشل مشروع القرار ده؟
طبعا يعني حقو نحن طوالي يعني نمشي في اتجاه إنه البعد الإنساني في الكارثة بتاع السودان هو بعد يجبر أي يعني أي إنسان ذو ضمير أو عنده مسؤولية في سواء كان في المؤسسات الإقليمية أو الدولية أو الدول منفردة أو مجتمعة، في إنه هذه الكارثة كارثة غير مسبوقة يعني، ولا مثيل لها في العالم في الوقت الراهن. إذا الناس بيتكلموا عن أكثر من 26 مليون شخص حياتهم معرضة للخطر بسبب المجاعة والنقص المساعدات الإنسانية يعني بكل أنواعها. بيتكلموا ناس عن برضو عن وضع أكبر أكثر من 11 مليون، هم يقولوا يعني سوداني، إنه يعني يتم إجبارهم لترك يعني قراهم ومدنهم ومناطقهم. ده وضفنا للرقم ده الرقم بتاع دارفور الاوريدي قبل 20 سنه حوالي 4 مليون، العدد بيكون 15 مليون ايضا. خليه بعد ده طبيعه الانتهاكات والمجازر وال يعني ما لحق بالسودانيين، يعني خاصه النساء والفتيات، يعني لاول مره الناس بيتكلموا عن إنه الاغتصابات الجماعية وبيع الفتيات والنساء يعني علنا في أسواق داخلية وخارجية. وبيتكلموا الناس عن 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 الطيران العسكري اللي يعني كان سبب مباشر أيضا برضو في يعني في تدمير المدن الخمسة اللي هي كانت ملاذ في فترة العشرين سنة. الناس كانوا بيهربوا من القرى بسبب هجمات الطيران العسكري والجيش السوداني وحلفائهم من الجنجويد والدعم السريع. فيما بعد الناس كانوا بيهربوا للمدن الخمسة بتاع الولايات الخمسة. الآن هذه المدن غير موجودة، وهي كانت هدف أيضا للطيران العسكري وللهجمات بتاع الدعم السريع، وبالتالي ده وضع إنساني ضاغط للغاية. بالجانب الثاني إنه يعني توجد يعني سلطات بتأمر واقع اللي هي المناطق تحت سيطرة الجيش السوداني ومناطق تحت سيطرة الدعم السريع، ورفضهم يعني الانصياع لنداءات السودانيين والمؤسسات الإقليمية والدولية في ضرورة فتح المعابر لإيصال الإغاثات، وأيضا في وقف الحرب في حد ذاته، وفي نفس الوقت في يعني وقف الانتهاكات اللي تمثلت في تاريخ السودان في جرائم الثلاثة الشنيعة الدولية، اللي هو جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وتترافق بذلك طبعا ما يسمى بالتطهير العرقي في المناطق اللي جرت فيها كل هذه الانتهاكات، خاصة في غرب دارفور وسط دارفور والآن حوالين الفاشر. وبالتالي يعني ده وضع إذا كان المؤسسات الدولية سواء كان الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في مجلس حقوق الإنسان أو في مجلس الأمن الدولي تقع عليهم مسؤوليات تاريخية في إطار ما يعرف ب responsibility to protect، يعني مسؤولية حماية المدنيين اللي بتتعرض حياتهم للخطر. ودي مش حاجة منحة، دي مطلوبات بموجب المواثيق والعهود الدولية، يعني في إنه هناك مسؤولية جماعية وفردية لهذه الدول الأعضاء في الجمعية العامة، إنه يعني لازم يعني تبحث بجدية الطرق الكفيلة في إنقاذ حياة السودانيين اللي يعني الحرب الآن في مناطق في دارفور أكثر من 20 سنة، وبعد 15 أبريل حوالي ماشين للسنتين، والتحرك ذاته جاء متأخر. لكن برضو أنا أعتقد أنه دي مؤشر معقول، يعني كونه القرار ذاته الأخير بتاع مشروع القرار المقدم من المملكة المتحدة أنه يحظى بتأييد 14 دولة من 15، أنا أعتقد أنه ده مؤشر إيجابي. وده ما نهاية المطاف، بيفتشوا على طرق أخرى للتأثير على 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 يعني حتى الدول اللي استخدمت الفيتو أو الدولة اللي استخدمت الفيتو اللي هو روسيا الاتحادية. وفي نفس الوقت يعني هناك يعني فرص أخرى، العمل مع الاتحاد الإفريقي، إنها هي يعني الاتحاد الإفريقي ومؤسسات الاتحاد الإفريقي الإقليمية تتقدم الصفوف، وهي تتملك الفكرة بتاعت مخاطبة الوضع في السودان وأيضا مجلس الأمن دمى نهاية المطاف يجربوا تاني مرة، إذا فشلوا في مجلس الأمن يجوا للجمعية العامة للأمم المتحدة اللي بيكون ما في فيتو هناك، وفي خيارات أخرى كثيرة جدا الدول ممكن تتعامل مع الوضع في السودان كولكتيفلي اللي هو بصورة جماعية وبصورة منفردة إذا توفرت الإرادة، خاصة لأنه عندنا قرارات صادرة بموجب الفصل السابع بالنسبة لدارفور، المأمول أول مقترح أنه يتم الضغط في اتجاه أن تشمل هذه يعني فقرات الفصل السابع بقية السودان فيما يتعلق بالحماية، فيما يتعلق بتطبيق العدالة اللي هو تمديد يعني تفويض اللي هو اللي بنسميه جوريزديكشن، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل باقي السودان، ويمكن الاعتماد على تقرير البعثة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان اللي قدم يعني تقريره وتم التمديد له وتم قبول التوصيات في هذا التقرير المهم.
طيب المادة الرابعة من ميثاق الاتحاد الإفريقي في تحرك أنه يتم تنشيط الشأن السوداني، واللي هي تنص على تدخل الاتحاد الإفريقي في الدول التي تحدث فيها الجرائم الدولية زي جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، إلى أي مدى هذا الأمر ممكن؟
هو طبعا ده رهين بتوفر الإرادة السياسية، ما تعاني منه مؤسسات الإقليمية بالذات الاتحاد الإفريقي، عدم يعني توحيد الموقف بين الإيجاد والاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن والسلم الإفريقي، بسبب أيضا يعني التأثيرات وتقاطعات المصالح السياسية خاصة والاقتصادية، وارتباط ذلك كله برضو التدخل الخارجي، لأنه نحن برضو في الاتحاد الإفريقي ما بمعزل عن التأثيرات الدولية، ولكن كونه تكون في أفكار لبحث هذه الخيارات أنا أعتقد أنه رغم أنها جاءت متأخرة لكن هي يعني إيجابية ومطلوبة، ويجب تشجيعها بواسطة يعني الناس المعنيين بالوضع في السودان، والمعنيين بالوضع في السودان بالمناسبة الأساس فيه الشعب السوداني، يعني القوة الحية، صح ما بنتكلم عن كل زول، لكن الناس اللي عندهم الإمكانية في إنه يتحركوا بشكل منظم في تشجيع وحس أول حاجة توحيد الصف السوداني، إنه الشعب السوداني كله يتصدى لما يعرف بالرفض الواقع اللي الناس بيتعاملوا معه، إنه واقع خلاص نتطبع معه، لا نرفض هذا الواقع اللي فرض علينا يعني سياسة الأمر الواقع، إنه في سلطة بتاع أمر واقع من الجيش وفي سلطة أمر واقع من الدعم السريع، هذا يجب رفضه، يجب رفضه وعدم الانصياع له، ويجب إنه السودانيين يعني يجوا لموقف موحد، والمشتركات فيها كثيرة جدا، إنه نقول نرفض الحرب، إنه نقول يعني نتصدى لإفرازات هذا الحرب، إنه نتحرك داخليا وإقليميا ودوليا في هذا الاتجاه. أنا أعتقد إنه العبء بيقع على تاريخيا وعلى السودانيين نفسهم والقادة السياسيين، سواء كان في الأحزاب السياسية سواء كان في منظمات المجتمع المدني المختلفة، هذا يعني جزء من مسؤوليتهم التاريخية في أنه يتصدوا لهذه الكارثة، وأنه كلنا نرفض التعامل مع الأمر الواقع كما تفرض علينا طرفي الحرب، وهذا يعني هذا هو المطلوب.
شكرا جزيلا يا أستاذ.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ صالح محمود الخبير القانوني ورئيس هيئة محامي دارفور على الإفادات المهمة القدمة لنا بشأن الحراك الدولي في ما يتعلق بالشأن السوداني، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار.
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أهلا بكم مستمعي راديو دبنجا إلى هذا اللقاء مع عمر عبد العزيز. فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار يهدف إلى تطبيق إجراءات لحماية المدنيين في السودان بعد أن استخدمت روسيا العضو الدائم في المجلس حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار. وصوتت 14 دولة مع مشروع القرار الذي يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتهما في اتفاق جدة الموقع في مايو عام 2023. اتصلت بالصحفي والمحلل السياسي الأستاذ شوقي عبد العظيم لإلقاء المزيد من الضوء على هذا الموضوع. أستاذ شوقي عبد العظيم الصحفي والكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على إجراء هذه المقابلة مع راديو دبنجا. بالأمس اعترضت روسيا على مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن، ونريد أن نسأل نتناول هذا الأمر من عدة زوايا. لو سألنا أولا برأيك، ما هي أسباب انفراد روسيا فقط بهذا الفيتو؟ هل تعتقد أن السبب هو تنسيق دبلوماسي عالي مع الحكومة السودانية، أم أن الأمر يتعلق بصورة أكبر بالخلافات على الساحة الدولية بين روسيا وبريطانيا والدول الغربية؟
نعم، أهلا وسهلا ومرحبا بك ومرحبا بمستمعين راديو دبنجا. هذه الخطوة التي اتخذتها روسيا غير مفاجئة، هي كثيرا ما وقفت هذا الموقف. وعلاقتها بالسودان هي علاقة مرتبكة جدا منذ النظام القديم، هي كانت لديها علاقات مع النظام القديم، تبحث عن مصالحها، تبحث عن موانئ في البحر الأحمر، تبحث عن موارد الذهب وهكذا. فلذلك علاقتها هي علاقة مرتبكة، فلذلك هي اتخذت هذا الموقف ربما من باب الصراع العالمي. أولا صراعاتها مع الاتحاد الأوروبي أو مع دول أوروبية، صراعاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الصراع يتمظهر بشكل كبير في السودان، إضافة إلى موقف من الأطراف هو أيضا موقف مرتبك وملتبس جدا. فهي هذا القرار لا يتماشى مع تطلعات روسيا، القرار الذي يدين قوات الدعم السريع بشكل فادح ثم يسلب الجيش كل سرديته ومقدراته في أنه هو الذي يمثل السودانيين وهو الجهة التي من حقها أن تقرر كيف يتم إنهاء هذه الحرب. فهذه العلاقة المرتبكة والملتبسة لروسيا في الملف السوداني انعكست في هذا التصويت.
نعم، هل تعتقد أنه جرى تنسيق دبلوماسي؟ كان هناك حديث عن وعود بقاعدة روسية في البحر الأحمر، هل تعتقد أن هذا التنسيق الدبلوماسي وتلك الوعود ربما أثرت على الموقف الروسي؟
ليست بشكل كبير، وقطعا هنالك تفاهمات، ولكن موقف روسيا هذا ربما هي لا تعتمد كثيرا على الوعود التي يطلقها قادة الجيش في السودان، فهي تعلم محدودية قدرتهم على تنفيذ هذه الوعود، وهذه الوعود ظلت مستمرة لسنوات طويلة منذ نظام عمر البشير ولم يتحقق منها شيء. ولكن أنا أرجح هذه المعاندة الدولية أو المواقف الدولية كانت أكثر تأثيرا، ولكن هنالك مؤكد سيكون هنالك تنسيق دبلوماسي لتمرير بعض الأوراق، ولكن لا أعتقد أنها تعول كثيرا على الموجودين الآن على سدة الحكم في السودان لينفذوا لها هذه الوعود.
نعم، أشار بعض المراقبين إلى أن القرار كان فيه عدد من النقاط التي تصب في مصلحة الحكومة والجيش السوداني، مثل إدانة الهجوم المستمر من قبل الدعم السريع على الفاشر وغيرها من النقاط. برأيك ما هو سبب الاحتفاء السوداني الكبير بالفيتو الروسي، بينما كانت هناك بعض النقاط التي يمكن أن تكون في صالح الحكومة والجيش السوداني؟
دعني أقول لك بصراحة، هنالك هذا القرار كان سيكون في مصلحة المواطن السوداني والمدنيين السودانيين، لم يكن في مصلحة الجيش ولم يكن في مصلحة الدعم السريع هذا القرار إذا تم تمريره. وكان من الواضح أنه ستعقب قرارات أخرى، قرارات تنفيذية ربما تكون أكثر وضوحا وأكثر قوة من القرار نفسه، فلذلك هو كان سيكون في صالح إنهاء الحرب، وهذا القرار صمم حتى يقود في آخر المطاف لإنهاء الحرب. ولكن تدخل الروسي حرم المواطن السوداني من الاستفادة من هذا القرار، ولكن حقق مصالح للجيش وللداعمين الحرب من طرف الجيش وللدعم السريع وداعمي الحرب من طرف الدعم السريع. تحدث بوضوح عن سيادة السودان، عن وحدة السودان، عن وحدة أراضي السودان، تحدث بوضوح عن إدانة الدعم السريع فيما يرتكب من جرائم، ضرورة حماية المدنيين بشكل واضح وصريح حتى من الطيران الجيش ومن هجمات الدعم السريع ومن انتهاكات الدعم السريع، تحدث عن كل ذلك، ولكن المهم تحدث عن ضرورة وصول المساعدات للمتضررين، وكذلك تحدث عن ضرورة إيقاف الحرب والعدائيات، وإيقاف الحرب والعدائيات يتم تدريجا إلى أن ينتهي إلى وقف كامل وشامل ومصالحة كاملة وعودة للتفاوض، هذا أيضا أشار له البيان. لذلك أعتقد أن الطرفين الآن يحتفلوا بهذا القرار، داعمي الحرب من طرف الجيش وداعمي الحرب من طرف الدعم السريع، لا يمكن لهم أن يحتفلوا بهذا القرار، ولكن المواطن السوداني هو الذي تضرر بشكل مباشر وسيظل ينتظر جهات ما أو إنقاذ من أي جهة ومن أي طرف أو حماية من جهة أخرى غير المتحاربين الذين يتحاربون فوق رؤوس الشعب السوداني الآن.
نعم، طيب أستاذ شوقي، هل بتعتقد أنه الباب قد أغلق الآن تماما خلال الفترة المقبلة أمام أي محاولات أخرى لطرح قضية السودان مجددا في مجلس الأمن، أم أنه الأمل لا يزال قائم في إعادة طرح القضية وطرح مشروع آخر في القريب العاجل؟
أولا أفتكر أنه ما فعلته روسيا هو نوع على عدم فهم للخلفيات الحرب في السودان وخلفيات الصراع، أو تعمدت أن تتجاهل هذه الخلفيات. هنالك الآن في السودان حرب بين طرفين كانوا يوم من الأيام شركاء، وكان الجيش يقول أنه الدعم السريع من رحم الجيش، وهذا هذه القوة لديها قانون وأجيز في برلمان الإنقاذ النظام السابق، اعتمد الجيش هذا القانون حتى بعد الثورة ظل هذا القانون ساري، ثم اتفقوا في انقلاب عسكري ضد الحكم المدني ثم اختلفوا. هذه الخلفيات مهمة. الخطاب الروسي هو خطاب ربما يعني فيه كثير من الحديث حول سيادة السودان وحكومة السودان وشعب السودان وعدم التدخل، تجد الكلام كلام جيد ولكن لا يستند لوقائع وواقع الحرب السودانية. فلذلك المجتمع الدولي يفهم هذه الخلفيات ويتفهم أن الطرفين يرتكبوا انتهاكات، والطرفين هم تآمروا ضد الحكم المدني وتآمروا ضد الثورة. فلذلك أنا أعتقد أن الفرصة التي ستعطى للعمامرة اللي هم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة هذه فرصة أخيرة. محاولة العمامرة لتغريب وجهات النظر أو إقناع الأطراف بضرورة الجلوس للتفاوض هذه هي فرصة الأخيرة، وبعد ذلك سيواجه السودانيون المصير الصعب، أو يتدخل المجتمع الدولي بشكل قاطع كما حدث في كثير من المناطق، حتى وإن اضطر إلى خلق تحالفات خارج مجلس الأمن لمعالجة المشاكل أو الأزمة السودانية كما حدث في مناطق عديدة من العالم.
طيب، يعني هل أفهم من كلامك هذا أنه إعادة طرح مشروع جديد في مجلس الأمن لم تعد أمرا واردا؟
لحد كبير هي يبدو صعب جدا في وجود الفيتو الروسي وفي وجود الفيتو الصيني وفي ظل القتل المستمر والتدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان وفي المجاعة التي يتعرض لها الناس في السودان، كل هذا يصبح من الصعب جدا أن تفكر هذه الدول مرة أخرى تمرير قرار عبر مجلس الأمن. وأعتقد أنها ستسلك مسار آخر، ولكن الفرصة هي يعني موجودة ولكن غير مجدية، والجميع سينظر إليها بعدم الجدوى، فسيبحثوا عن حلول أخرى خاصة إذا فشل العمامرة في مهمة الجديدة.
إلى أي مدى تتوقع في ظل هذه التعقيدات أن يستطيع العمامرة إحداث اختراق بعد أكثر من 19 شهرا على اندلاع الحرب؟
أنا أعتقد ماذا لديه فرصة في حال كان هنالك عمل دبلوماسي كبير وواضح ومسنود من القوى العالمية، من الأمم المتحدة أولا ومن مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي بشكل كبير، اللي هو أن تكون هنالك بدائل، أو في حال فشلوا تكون الرؤية واضحة. في حال فشل العمامرة يجب أن تفهم الأطراف المتحاربة أن هذه المسألة لن تمر هكذا، وتكون هنالك خطة واضحة متكاملة للجلوس في التفاوض، أو خطة أخرى لحماية المدنيين يتفق عليها. في حال فشل العمامرة تنفذ هذه الخطة، يمكن أن يلينوا ويستجيبوا وتصبح المسألة مثمرة. ولكن إذا تم التعامل مع القضية بهذا الأسلوب العمامرة سيفشل ولن تكون هنالك حلول واضحة في الوقت القريب.
أستاذ شوقي، نسمع أيضا كثيرا الحجة التي تقول إنه العالم غير مهتم بالسودان لأنه هنالك الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة، والبعض يقول الآن هنالك إدارة أمريكية سوف تأتي وسترتب أمورها، ستحتاج إلى فترة إلى ترتيب أمورها، ولذلك فإن القضية السودانية ستظل ليست ذات أولوية لعدة شهور مقبلة. كيف تنظر إلى هذا الطرح أو هذه الرؤية؟
نعم، يعني هو القضايا لا تستطيع أن تلوم العالم. أولا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة للتحولات الديمقراطية هي الآن فعلا أولوياتها، إذا كانت تحسب بحساب الأولويات هي أوكرانيا، ثم ما يحدث في إسرائيل في غزة، هذه قضايا كبيرة. ثم الشيء المسألة الأخرى التي لا تستطيع أن تلوم فيها المجتمع الدولي، طبيعة الصراع في السودان هو طبيعته مختلفة. الطبيعة هو الآن هو صراع داخلي بين قوات كانت كما ذكرت هي قوات صديقة وقوات لديها قوانين مشتركة، وكان الجيش يقول أن قوات الدعم السريع من رحم القوات المسلحة، وكان قائد الدعم السريع نائبا للبرهان قائد الجيش، وكان يبعث لهذه الدول مبعوث من البرهان نفسه. طبيعة الصراع في حدود السودان المفتوحة وإشراك آخرين، الصراع الإقليمي والدولي الذي يتمصهر في السودان، كل هذا يجعل طبيعة الصراع مختلفة، والتدخل فيه ليس أمر سهل، وخاصة الحجج التي تساق الآن سمعناها في مجلس الأمن من سفير السودان لدى الأمم المتحدة وحتى القرار الروسي، وكل هذه تؤشر إلى أن طبيعة الصراع والتدخل في الصراع نفسه لديه تعقيدات قانونية تتعلق بالقانون الدولي، تتعلق بأشياء كثيرة. مسألة مساعدة السودانيين أيضا مرتبطة بأطراف الصراع وبالقانون الدولي وبقدرة المجتمع الدولي على التدخل في القضية بشكل كبير وإنهاء هذه الحرب. لا توجد لا طريق للمساعدات في ظل القتال والمسيرات والطيران، كل هذه الطبيعة تجعل الأمر غاية في التعقيد.
طيب الآن أستاذ شوقي، بعد فشل تمرير هذا القرار ما هي انعكاساته على الأرض؟ هل تتوقع أنه بعد فشل هذا القرار الأطراف المتصارعة ستشعر بنوع من ربما أنها في مأمن عن العقوبات الدولية أو المراقبة الدولية، وبالتالي ستزيد من عمليات العسكرية وستزيد من الأعمال القصف وغيرها؟ هل حينعكس هذا مزيدا من التصعيد على الأرض برأيك؟
نعم بشكل كبير. إحساس الإفلات من العقاب سيتضاعف، إفلات أن هذه الجرائم المجتمع الدولي لا يستطيع أن يفعل حيال أي شيء، هذا سيغري الأطراف بمزيد من الانتهاكات، سيغريب أيضا بمزيد من القتال. كل طرف سيحاول أن يرجح كفته في العمل العسكري بشكل أكبر استعدادا لجولات أخرى أو لحلول دولية ربما تكون أصعب مما جرى في مجلس الأمن. فهذا طبعا قطعا هذه الجيوش تستعيد وتترتب لمعركة طويلة طالما فشل الحل في مجلس الأمن. وأعتقد أنه طبعا إذا كانت معركة طويلة هذا ما يعني مزيد من الانتهاكات، وتظل المعضلات أكثر تعقيدا، منها من بينها مسألة المساعدات الإنسانية ستتعقد بشكل أكبر، مسألة حماية المدنيين ستتعقد بشكل أكبر. فلذلك هذا القرار لديه انعكاسات سيئة على الحرب في السودان.
نعم أستاذ شوقي عبد العظيم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، كنت ضيفا على راديو دبنجا. شكرا أستاذ شوقي. والشكر لكم أيضا مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. كان معكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تقيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نستطلع فيه النازحين حول قرارات السلطات ببورت السودان القاضية بتمديد فتح معبر أدري على الحدود التشادية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. جاء ذلك في قرار لمجلس السيادة في يوم 13 من شهر 11 الجاري. ونبدأ استطلاعنا مستمعينا الكرام بحديث من 2 من النازحين بمعسكر الحميدية بولاية وسط دارفور حول رأيهم في هذا القرار الذي سمح بتمديد فتح المعبر لدخول المساعدات الإنسانية ووصولها إلى المحتاجين، فلنستمع إليهم.
كنازحين بنرحب بالقرار الذي الشجاع، القرار الشجاع الذي قرجت من قبل الجهات المعنية لتمديد الطريقة معبر إدري ولأسباب الدخول المساعدات الإنسانية. نحن كنازحين مرحبين به بالترحيب، نتمنى دخول الإقاصة للنازحين الذين تضرروا لويلات العذاب من الحرب القائمة في 15 إبريل. ونحن يعني مطالبين بزيادة إمداد أو بزيادة تمديد مع المعبر إدري، لأنه هو المعبر الوحيد الذي تدخل من دخول المساعدات الإنسانية في المعسكرات النازحين في ولاية دارفور وفي السودان عامة. ونرحب بالقرار الشجاع، ودي القرار السائد، لأنه كل النازحين والنازحات هما قاموا بالمعاناة كبيرة جدا. ونحن كنازحين وقيادات النازحين نرحب بهذا القرار، هذا القرار الصائب المهم، وهو قرار إنساني، لأنها النازحين قد عانوا ويلات عذاب في أثناء الحرب.
كركم كنازح راديو دبنجا بجد يعني كنازحين بطيلة الزمن موجودين في المعسكرات بتاعت نزو، وبجد يعني الناس ضحايا هم كنازح دارفور بتحديد بتاعت نازحين الموجودين في المعسكرات بطيلة الزمن، وبجد يعني الناس ضحايا بتاعت جيشين صحيح بتاعت 15 إبريل الحصل الصراع بين الجيشين، وبالتحديد النازحين الموجودين بطيلة الزمن موجودين في المعسكرات بتاع النزوم، وصحيح الناس عايشين في معنى شديد جدا، لأنه لا لاقين الغذاء والماء والصحة لا تعليم، يعني ده وقف في دارفور بالتحديد. وأنا بشكر كجهة المانية لأنه قدم المساعدات في عابر بتاع دولة التشاد بالتحديد في إدري. بجد أننا شاكرين شديد جدا، وبجد يعني أنينا نشكر كأمم المتحدة وكمجلس الأمن الدولي لأنه قدم مساعدات للنازحين بتحديد الموجودين في المعسكرات بتاع النزوح، وشكرا.
أيضا مستمعينا الكرام استطلعنا رأي الشيخ محجوب تبلدية من قيادات معسكر السلام بولاية جنوب دارفور حول تمديد فتح معبر أدري الحدود مع تشاد لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، فلنستمع له.
نحن كنا جايين إنه
فتح الله ما ضربت أدرى يعني تمام جدا ما في أي كلام، ونتمنى إنه يفتح موابر آخر عشان الناس يدخلوا للناس، إنه السودان كله يعني من يعني النزوه واللجوء كده، عشان كده الناس محتاجين كل الناس الموجودين، ونحن نرحب به يعني ترهيبا شديد، ونتمنى إنه يكون كلام صادق وكل الناس إنه الأطراف إنه أطراف المحاربين هم كلهم إنه يفتح مثل صدور وصيه بالنسبة للمنظمات إنه لازم تدخل للناس، يعني ده كلام سمح جدا جدا. أما بالنسبة لنحن في داخل المعسكر والله عندنا معاناة كثير جدا جدا بجانب القضاء، الناس محتاجين للقضاء ده، وطول إنه الناس ما لا حتى الآن ما لقوا قضاء، وحتى يعني ما قادرين يعني كله ما يفتح للمجال للمنظمات عشان إنه يجي يدخلوا يوزوا للناس وأكل وكذا، حتى القضاء العالمي يعني برضو طول إنه ما وزع للناس، والناس اليومين ده والله تعبانين جدا جدا، يعني حاجات البسيطة الموجودة في أيام الدرد إنك ده برضو مشاكل كتير جدا، مشاكل أمنية وواجه النازحين ما قادرين إنه يطلعوا برا وإنه يمشوا يجيبوا عشان يلقطوا ياكلوا، وده برضو مسافة صعبة جدا، يعني معسكر السلام هو طبعا أكثر من 185,000 وإضافة على بعد الحرب، بعد الحرب بتاع نيالة والمشاكل الكثير ده إنه زادت معسكر بيجا كبير، امتدت بكمية كبيرة جدا، لكن لحتى الآن ما في معنى ما في زول إنه يساعد الناس، لذلك إحنا طالب كل المنظمات الدولية والمنظمات العالمية والمنظمات الإقليمية وكل المنظمات حتى المحلية برضو ما قاعد تساعد فيها ناس كثير، لكن إنه لازم إنه يدخلوا للمعسكر، إنه لازم ناس يساعد، يعني ده بالتالي عندنا رسالة خاصة للناس المفوضية اللي هو سموه الآن نصباه السريب اسم تاني، إنه ده إنه دايرين برضو يفتح مجال للمنظمات عشان تدخل جوا توزي للناس يعرفوا هذا، حتى المجال الصحي زي ما قلنا مجال الصحي معسكر بيجي كبير، مجال الصحي تعبان جدا مرة واحدة، حتى إلا واقفين ناس بأبناء المنطقة بجهودهم الخاصة وكده، وناس شغالين ومنظمات يعني أطباء بلا حدود، يعني ما شاء الله تساعد الأطفال من عمر 6 سنوات إلى 6 شهور، لكن يعني والله ما كافي، لذلك إنه لازم دايرين الناس تقيف معانا وتقيف لمنظمات إنه توصية يكون مرة واحدة إنه تدخل المنظمات مرة واحدة. إحنا كمعسكر السلام يعني ما دخلت علينا إلا بأبري الدواء اللي جابوا فيه المنظمة أطباء بلا حدود، ما دخل فينا أي توزيع من جانب المنظمات، يعني معسكر شكله محصور كده، يعني ما في زول إنه تطلع إنه بيجي اتجاه كده إنه يوزي وكده أو يجيب لهم يعني زي زمان، ونحن شروطنا كنازحين يعني هدينا 3 شرط أساسية إنه لابد ناس حتى ناس الدعم السريع ذات يساعدون فيها، نحن طالبنا إنه ناس الدعم السريع يفتح مجال للمنظمات إنه تجي توزي، معسكر السلام ده قال وزوه للمعسكرات الثانية أكثر من 3-4 مرات، لكن معسكر السلام ما هزيت له حتى الآن إنه هاجي يوزوه، فقط إلا شغل الأدوية فقط. يعني ما أذكر تعاني ما يعاني في ضعفاء وفي ناس أطفال حتى دخلت السن الفجوة كبيرة جدا بالنسبة للأطفال والتغذية وهم الآن في يعني أطباء ما شاء الله وقفت إنه مع الأطفال ومع الناس شوية بتاع، لكن يعني معنا بتاعة الخزادة لحتى الآن موجودين، يعني إحنا نوصي لبرنامج الخزاء العالمي بعبركم وبعبر كل الإعلاميين إنه لابد تصل لبراه وسائرنا ده، إنه لازم يجي يساعد النازل بالخزاء وال إن شاء الله والدواء وجميع مجال بتاعت المساعدات يعني.
وأخيرا مستمعينا الكرام، تحدث إلينا أحمد بكر وهو نازح من ولاية غرب دارفور منطقة سيربا حول موضوع تمديد فتح معبر أدري الحدود لإيصال المساعدات الإنسانية، فنستمع لحديثه.
مرحبا بكم إخوة في راديو دبنجا. اليوم والأمس نازحون ولاية غرب دارفور عبروا عن فرحتهم القرار الحكومي بتمديد الفتح الميبر الأدري التواصل المساعدات الإنسانية، وهذا القرار يعني قرار مهم جدا جدا، وكان خاصة المواطنين ولاية غرب دارفور كان عندهم تخوفات شديدة، كان حتى في الفترة الأخيرة زي منظمات زي كان شكلي توقفت، وكان الموزم الزراعي برضو هذه الأيام كان فشل يعني فشل تماما. إذا كده كان ناس لغاية كان أهم، ولكن الفترة الأخيرة جاء القرار الحكومي، وهذا القرار يعني قرار تمام جدا، ونتمنى أنه يعني المنظمات الإنسانية كمان يعملوا تدخل فورا عشان ينقذوا المواطنين الأبرياء الأزل ولاية دارفور، وخاصة في ولاية غرب دارفور. اليوم حتى يعني بعض المناطق ولاية وسط دارفور مثل جكمة الغربية وأمدهن وكبار برضو المواطنين والنازحين برضو كلهم عبروا عن فرحتهم التمديد الفترة بتاعت فتح الميبر أدري، وهذا القرار مهم جدا. نحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا القرار ينجح نجاح تماما، وعشان شعب السودان كلهم يلحقوا إلى بر الأمان إن شاء الله.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية هذا الاستطلاع الذي خصصناه لمعرفة آراء بعض النازحين حول قرار مجلس السيادة صادر في يوم 13 من شهر 11 الجاري والقاضي بتمديد فتح معبر أدري على الحدود التشعبية لإيصال المساعدات الإنسانية. الشكر لكل الذين شاركوا معنا في هذا الاستطلاع، والشكر لكم أنتم أيضا على حسن الاستماع والمتابعة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.